ولو كان يعني لأن هناك جاء حديث أخرى لا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع إلى آخره. ويحرم أن يسلم قبل الإمام لأنه بالانصراف الانصراف الحقيقي الحسي ما هو بالانصراف المعنوي.
قال في المغني والشرح إلا أن يخالف أي الإمام السنة في إطالة الجلوس أو ينحرف فلا بأس بذلك.
إلا أن يطيل ويخالف السنة فلا مانع من أنك تقوم تخليه إذا استقبل قبل ربطة. إذا انتبه الكراء بحق المعمول لو قام وترك إمام مستقبل
ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطع الصفوف عرفا بلا حاجة لقول أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات.
ويكره أن يقف الصف بين العمدان إذا كان العمود يقطع الصف. هذا نقول لقول أنس كنا نتقي السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يجعل العمود على ظهرك. المعنى لو كان من شمال المسجد إلى إشارة لكن العمود جنبك العمود مثلا أي إشارة وفرص هو العمود بينك وبين الشخص الثاني فصار العمود في محل الرجال. هذا هو المقصود. لا ينبغي بل تقدم حتى يكون العمود خلفي لا أن العمود يتوسط الصف ويقطع الصف إلا لو كانوا عددا معينا ولا هناك أحد وراء العمدان كأن يكون ما بين العمودين يسع ستة فقط والمأمومون ستة أشخاص ما ورد العمود أحد ولا ورد العمود أحد لا أشبه معنا. أما إذا كان الصف طويل وجلست مثلا في الصف جاهلا للعمود على يمناك وعلى يسرك رجع الثاني مما أدى إلى أن الصف إلى أن العمود الشارية تقطع الصف هذا هو الذي يقولون ويكره الصفوف بين السواري إذا قطعت الصفوف. نعم.
فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الثانيتين فلا بأس
كما تقدم. فإذا كان الصف قصير بقدر ما بين الشاريتين ما في مانع لأن القطع ممتنع حينئذ ما في قطع بل المأمومون ستة فقط وما بين الشاريتين ستة فقط فصفوا وليس وراء العمود من أحد ولا من أحد هذا ما في مانع. نعم.
وإليك إذا صار المسجد مليان مرة تأتيني لا يصير صف بين الشاريتين لا يقع في المدينة لأن الكبر
إذا كان محتاجين الصف مليان والمسجد مليان ما في مانع إن شاء الله.
وحرم بناء مسجد يراد به الضرر بمسجد بقربه فيعدم مسجد الضرار.
ويحرم بناء مسجد بقرب مسجد آخر لأن في الحقيقة هذا مسجد ضرار فلو بنوا جاء إنسان قال بتبرع بالمسجد جنب المسجد قريبا منه لأنه يؤثر على هذا المسجد وهذا المسجد أشبه فمزاحمة المساجد بعضها قريب من بعض هذا لا يجوز وإنما تبنى المساجد في المحلات التي يحتاج لها المسلمون على قدر الحاجة. أما يبنى مسجد بقرب مسجد آخر من أجل إرادة الضرر هذا لا
يصح
بل
يتعين هدمه
حينئذ.
ويباح اتخاذ المحراب
ويباح اتخاذ المحراب لأنه علامة تبلغ بل وقيل يستحب لأنه لأن الصحابة اتخذوا محاريب المساجد وعليه عمل المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن ولأنه من أدلة القبلة والعلامة عليها ومن
على هذا مسجد. نعم. وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصره ونحوه حتى يذهب ريحه
وكره حضور وجماعة صلينا أجمعين حتى يتبرئ، وذلك لأن الناس يتأذون من هذا البصل، فالبصل له رائحة كريهة، فعندما يأكل الإنسان بصلا فلا ينبغي له أن يسلم على الناس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل بوما أو كرابا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، فلا ينبغي. لكن هل يكره أكله؟ قالوا إنه إذا أكل من أجل أن لا يحرق فهذا لا يجوز، حرام عليه. أما إن أكل لغرض ما فلا مانع حينئذ، إلا أنه ينبغي أن يميته طبخا. وهل مثله مثل عرفنا الآن أن من أكل بصلا يكره أن يحضر إلى المسجد لأنه يؤذي الناس برائحته، لكن إذا كان في أسنان بأباط أسنان في العرج جاء وقت الحرب، وإذا جاء المسجد وصلى جنبك عن عيونك أبشر، وربما أتعب الإنسان وجعل ما يؤدي الصلاة بخشوع، نقول لك نعم ما في شيء، كذا أعظم ضرر اللي في أسنان الكريم. وإذا جاء وقت الحرب وعجت أباط وثار أسنانه في المسجد فهذا أشد ضررا من البصل. فقد قرر العلماء أنه يجيب، ثم لو فرضنا أنه لا يروح فلا ينبغي أن يحضر لما به من أذى الناس. وكذلك مثله ما كان في فمه بخار بحر، لو كان في فمه مثلا بحر رائحة كريهة يؤذي من كان بقربه، قالوا إنه مثل بصل أو شيء، بقي الدخان اللي يشرب الكتم، فإن الدخان له رائحة كريهة مؤذية، فهل هذا مثله؟ شو قلت؟
لا موجود الشيء. لا. هو
نعم.
سن الدخان هنا زين إيش قصده؟
قليل لكن هو الناس تعذل براحة، إذا كان ما بيجي ما شو ما هو مختم في الشك شربه. لكن كلام مو كلام أشهر، كل أشهر حرام في الشرك، لكن بس من مسألة تأذي الجماعة واضحة.
تأذي خاصة.
نعم.
تأذي خاصة من المكثر خاصة.
إذا كانت أول شارب أنا في الشرك المؤذي، أما إذا كان ما قليل راح يصلي الله يكفي الأشهر. نعم.
أنت أشهر. شكرا.
كذلك ذكر هنا الإمام والمأمون بالنسبة إلى وضع عليه. الإمام قالوا أنه يجعل عليه عن يسار، الإمام ينبغي أن يجعل نعليه، كذلك المأمون إلا إذا كان يؤذي من كان بقربه فيجعلها بين يديه، هذا لا يؤذي الناس من عليه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام محتاج إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو من فوات رفقة أو غلبة نعاس أو أذى بمطر أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. ويعذر بترك جمعة وجماعة المريض، لأنه عليه الصلاة والسلام لما مرض تخلف عن المسجد وقال امروا أبا بكر أن يصلي بالناس متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. تقدم لنا أن الجماعة واجبة، وأنه يحرم عليك أن تصلي في بيتك بدون عذر، وأن الرسول هم بإحراق المتخلفين في بيوتهم لولا ما بها من النساء والذرية، وأن الرسول لم يرخص للأعمى أن يصلي في بيته مع قوله إني شاسع الدار، ومع قوله ولي قائد لا يلائمني، وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال لا أجد لك من رخصة. هذا كله تقدم، لكن هنا أعذار مسقطة لهذا الواجب الذي دلت عليه هذه الأحاديث. ما هي؟ هي عقد لبيانها هذا الفصل. أولها المرض، فالإنسان إذا كان مريضا فيسقط عن حضور الجماعة بل والجمعة على ما يجب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهو أمرنا بأن نصلي جماعة نأتي منه ما استطعنا، لا نستطيع الوصول إلى المسجد لبعده أو للمرض الذي ألم بالإنسان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض لم يتكلف، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس لأجل المرض. فظهر لنا من هذا أن المرض مسقط لحضور الجمعة والجماعة بما دام أنه يشق عليه الحضور. نعم.
وكذا خائف حدوث مرض،
وكذا خائف حدوث مرض، مثلا ما هو مريض قوي نشيط، لكن يعرف لو ذهب إلى المسجد حصل عليه مرض. مش من أمثلته كأن يكون الطريق في وحد شديد وثقيل ويخشى يزلق ينكسر، لأنه واحد يتعب يتوقع أنه لو ذهب زلق، فإذا زلق طاع على الرصيف تكسر، يعني ما عنده قدر، ما عنده استطاعة، ولا الآن ما في شيء يقول مثل عادي، أو يكون في الطريق قتال مثلا ويخشى لو رجع المسجد يضربه لا بد الناس تطاع، وإن كنت الآن ما في خلاف الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا خشيت من حدوث مرض أو حدوث ضرر حتى ولو في مالك صل بك.
وتلزم الجمعة دون جماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا.
وتلزم الجمعة من استطاع الوصول إليها بلا ضرر راكبا أو محمولا دون الجماعة لأنها تتكرر. معنى لو كان مريض قال: هل يلزمني أن أذهب إلى المسجد أصلي في اليوم والليلة خمس مرات؟ دون الأهلاء ما دام نشق عليك لا. قال: استطيع اركب السيارة، انا اما رجلي انا ما اقدر، لكن السيارة استطيع، هل يلزمني ان اروح المسجد على السيارة؟ يقول له لا ما يلزم. فانت تستطيع لازمك ولا ما نكلف تركب السيارة؟ طيب الجمعة نقول جمعة الصلاة، قال ما استطيع انا مريض لكن أستطيع على السيارة، يلزمني؟ نقول له نعم يلزمني، تركب السيارة تروح الجمعة. فرقا بينها وبين الجماعة، وش الفارق؟ الجمعة لا تأتي في الأسبوع إلا مرة وليس عليه الكلفة، أما الجماعة فيتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين البول والغائط.
كذلك ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مدافع أحد الأخبثين الذي هو البول والغائط. المعنى لو كان إنسان مبطون أو هم مبطون مثلا لكن حصرا قال هل أصلي مع الجماعة أو أذهب أستفرغ وأتوضا ولو صليت وحدي؟ نقول لا، اذهب واستفرغ ولو صليت وحدي، لأنك لو صليت جماعة وأنت حصرا بول أو غائب لا تؤدي الصلاة بخشوع، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأحدان، أي البول والغائب. نعم.
ومن بحضرة طعام هو محتاج إليه ويأكل حتى يشبع، لخبر أنس الصحيحين.
ومن بحضرة طعام أيضا وهو محتاج إليه فيسقط عن حضور الجماعة، كما لو قدم عشاك وأذن المغرب، أردت لتصلي المغرب تعلق قلبك بعشاك، يقول لا تعش ولو فاتت في الجماعة. لكن نعرف أن هذا ليس في حق المفرطين، وهو أن الإنسان يجلس في دكانه يبيع ويشتري، ولما أذن طلع من دكانه وجاء بيته دهت العشاء أحصل، الرسول يقول لا صلاة بحرق الطعام، يقول لا مو في حدك، أنت في إمكانك تصك دكانك بربع ساعة في ساعة تقول لك عشاء، لأن لو كان عندك بيع ومشترى ما جيت، لا بد أنك تتقدم، هذا مو في حقك، ولا هذا يبيح لك أنك تترك الجماعة، بل عليك أن تغلق دكانك بمقدار ما تأكل به طعامك ثم تذهب إلى المسجد. أما من أنك ما تخرج إلا بعد ما أذن المغرب ثم تقعد من العشاء. وأيضا هذا في حق من كان نفسه تتوق إلى العشاء وقلبه معلق بالعشاء لأجل شدة الجوع، أما الآن لو أخره وذهب يصلي أو جاء أو ما كان إلا بعد العشاء ما النفس لا تميل إلى الكبير، فهذا لا عذر، ولهذا قيدوه بالمحتاج. نعم.
ويأكل حتى يشبع لخبر أنس الصحيحين. ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، كمن يخاف على ماله من صنع نحوه.
كذلك ويعذر في فترة الجمعة والجماعة خائف على ماله أو فوات ماله، خائف على ماله كأن يكون معك غنم أو دكانك شيء باب أنشر الباب والبرايا فيه، ايش تسوي؟ الرحت تصلي جو الناس ينهبوه دكانك، والرحت للجمعة كذلك مثل ما قال جريج، نقول لا البس دكانك ولو فاتتك الجمعة أو الجماعة، ما دام أنك تخشى أن ينتهي بمالك فلا مانع، احفظ حتى تتيسر لك نقله، وإلا تركيب الباب، وإلا ولا يلزمك أن تذهب إلى الجماعة. هذا ما خائف من ضياع من فوات مالك، من ضياع مالك أو فواته أيضا مو عندك. فمثلا إنسان أخذ سيارك أو بعيرك شرد، إن قعدت تصلي الحاشية ما أدري وين راح، تقول هذا أصلي الجمعة أو الجماعة ولا شرد المالي، وما لحقتي الآن راح، ولكن نقول له الحق أنت تشارك قبل الحاشية وتسقط عن كل جمعة والجماعة جميعا، ما دام أنك غلب أنك تبي تمشي، تقول أنا ذهب مع هذه السكة في سيارتي ولا في سيارتي الآن، عارف الرقم بالحق، وإن قاعد تصلي شرق ولا ديوان شرق، لكن هذا الطريق الآن ما بعد ولا أشوف، نقول نقل نقول للحكا لا تصلي إلا فيما بعد، يعني يسقط عنك الجمعة والجماعة لأجل أن تلحق لحفظ مالك، هذا معنى أو خاط فواته. نعم.
الشيخ خبر أنس في الصحيحين على تمشية العشر إذا حضر الصلاة وحضر العشر لم يدعو بالعشر.
أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا، أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذا
كذلك. أو الخباز قال إن ذهبت تصلي الحين أكلت النار خبزي، قالوا تسقط عنك الجماعة أكلت خبزي، لكن هذا يلاحظ ما في عذر للخبازين بحيث انه يترك الصلاه دائما يقول انا خبزي في التنور، نقول له اتقى الذنب وخبزه الى جنب الصلاه امسكه احسن. لكن هذا لو حصل صدفه ما في مانع، حصل صدفه على ان خبزته ولكن طفت النار او شيء وصلحتها واذن نقول كمل خبزك لا ادعك للنار، ما في مانع. اما من ان ياخذ عاده مستمره وكل خباز يقول انا اخشى من خبزي، لا. لكن إذا حصل صدفة من غير قصد وهذا حافظ على مبنى. وأبكى بعض أئمة الدعوة قريبا من هذا في مسألة ما كانوا يعملون السابق وهم الحفارة يحفرون الآبار، كانوا ينزلون الصبح بعد ما يتغدون، كانوا يغدون مضحى من أول، ينزلون يحفرون في الجليد ويتحصل صلاة الظهر امطلعوا يصلون الظهر، زاد عليه منا ولا استطاعوا وانقعدوا مشوا بعملهم. أفتهم بعض أئمة الدعوة أنهم يسوغ لهم الجمع، يعني يكملون الحفار ويطلعون مع العصر ويصلون الظهر والعصر، بناء على أنه لو طلعوا فات الوقت وزاد الماء ولا تمكنوا من الحفر، لأنه الطش الحميد تشيل الماء وإذا أطلعوا مثلا أتوا الظهر جاد عليه، فأفتاهم بجواز تأخير صلاة الظهر إلى ما حصل. لكن يمكن مراد من الجنة الصوري يعني يؤخر الظهر في آخر وقتها
أو يخاف فوته إن تركه. ولو مستأجر لحفظ بستان أو مال يتضرر في معيشة يحتاجها.
كذلك ولو كان هذا الذي ترك الجمعة أو الجماعة مستأجر في حفظ بستان أو غنم وفي تركها تتضرر معيشة ومعيشة عياله. نعم.
أو كان يخاف بحضور الجمعة أو الجماعة موت قريبه أو رفيقه أو لم يكن ثم من يمرضهما غيره.
كذلك أو يخشى لو ذهب إلى الجمعة وجمع موت قريبة ويمزل أو ما يوجد من يمرضه سواه، فهذا يسقط عن حضور الجمعة والجماعة. معنى لو كان لك قريب في المستشفى ولا عنده إلا أنت وتخشى يموت أو يتضرر مو محتاج لك وصل عنده تسقط عن كل جمعة والجماعة ما دام انك لا تجد من يقوم عنده، ولو ذهبت خشي عليه الموت وإلا يطيح من السرير مثلا أو لا بد من ملاحظة فيسقط عن حضور الجمعة والجماعة.
أو خاف على أهله وأولاده. أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبه أو من سلطان يأخذه أو من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به.
كل هذه من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، كمن خاف من سبع في طريقه، لو ذهب إلى المسجد في الطريق أشد يبين تلسل نقول لا صلي ولا تركوا بأيديكم من التنك أو هيك ولا ما أسلاح يستطيع يدافع، أو سلطان دوره كأن يكون السلطان الأمير بعث جنود وشرطي دورونه لأجل سجنه هو مظلوم، قال إن صليت المسجد وشكوري الآن وأنا بصد عنه بصلي في البيت، يقول ما في مانع صلي البيت ما دام إنه بيسجنك بيغلوك بغير حق. أو ملازمة غريم ولا شيء معه كأن يكون عليك دين 1000 ريال مثلا ولا عندك شيء تبيه، وهذا ديانك شرط يبي يمشي، وقلت هذا مصلي في المسجد، انا صليت في المسجد مسكني وغربني انا ما عندي شيء ناقص، هل يسير اصلي في بيتك كيف؟ نقول نعم صلي. ما دام النبي غريب الكتبان لك انسان لك له وفى حرام عليك قطع حقك. واما اذا كان ما عندك شيء ولو صليت في المسجد ذهبت وسجنت وغرب الوقت لا نقول صلي في بيتك خليه يسجد. لان الله يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة.
لأن حبس المعسر ظلم وكذا إن خاف مطالبة بالمؤجر قبل أجله
وكذا لو خاف مطالبة المؤجر قبل أجله إذا كان لا الشوكة ولا قدرة. نعم نعم يسقط يسقط عن حضور الجمعة والجماعة إذا كان في طريقك شبع بينك وبين المسجد وإذا أردت أن يفترسك لا في بحره لن تصلح إن شاء الله. إيش هذاك آمى تستطيع يمشي ولا عليه خلاف انما يتيه الطريق شوي. نعم اذا مشون بياك
فان كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر.
فان كان الدين حال وقدر على وفائه نقول صل في المسجد حاط الناس حقوق. نعم
او كان يخاف بحضوره ما من فوات رفقته بسفر مباح سواء انشاه او استدامه
كذلك. أو كان يخشى لو ذهب يصلي الجمعة والجماعة من شون خيابه بسافر للحج أو للتجارة مثلا أنت متخاون تغي ناس معك بتسافروا بسيارتكم قلت والله أنا بصلي قال كيف تبسل السلم يمشي أي انتظر نقول تسقط عنك الجماعة صلي تغي عن برا حتى ولو كانوا يصلوا قبلك. نعم انشا الشغر يعني تبي تمشي من هذا من جديد هذا بيتك من سكان الرياض ومعكم سيغى بتسافرون والناس يصلون الجماعه وقلنا صل معهم قلت انا ما كان بصلي لكن ان صليت هاتوني خوياي ثم تعطل نقول لا صل ما سافر يوسفان هذا اللي يمشي او استدامه أنت في البر الآن شابين لكن مريتوا مثلا الدوادي أو مريتوا في طريقكم عفيف وهم يصلون الجماعة قلت الجماعة واجب عليهم هذا مسلم بصلي معهم قالوا أخوياك ولا ما نحن بقادي نبي نمشي وتخشى لو تصلي راح نخلق يعني رموك هذا ما الاستدامة هذا ما الاستدامة سافر معهم يعني لا فرق بين المستدلم أو المشي للسفر.
أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام
كذلك.
أو حصل له أذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة وكذا ثلج وجليد وبرد
كذلك. إذا حصل في ليلة مطيرة برد ووحل الوحل يسميه لغتنا الزلك يزق ويطير وهذا يعذر لا في مثلا في ريح بارده ليله مظلمه او برد او ثلج جليد يشق عليه سقط عن حضور الجماعه. نعم
ايش
اذا كان غلب عليه النعاس ولا يستطيع كذلك. نعم
جليد يا شيخ هل وردت في الاحاديث او
نعم
كلمه الجليد هل وردت في الأحاديث أو؟
يشتري من الحديث يأتي حديث من عمر حديث من عباس كان في ليلة قال الرسول صلوا في رحالكم جليد بمعنى الثلج إلا أن الثلج
ليلة مظلمة قول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي منادي في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.
هذا هو الدليل على أنه إذا كان مثلا برد ومطر وريح أنه يصلي في بيته ولا يجب أن يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي عندما قال إذا بلغت أشهد أن محمد رسول الله ويقول صلوا في رحالكم، يعني لا يكلفهم الخروج مع شدة البرد والمطر وظلمة الليل غدرا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا يسقط الخروج جماعة. وألحق ابن عقيل الحنبلي شيئا من هذا، وهو أن الرجل لو دخل على العروس ونفسه تتوق إليها مثلا فهو يعذر ترك الجماعة أيضا، يصلي عندها إذا كان نفسه متعلقة به. نعم.
صلوا في
حالكم بعد لما كان حي أصلا. بعد حي.
ماذا حي؟ ماذا حي؟ لا. لا. لما تعالوا صلوا.
لما استقوا صلوا في حالكم مرة. صلوا في حالكم. هذا اللي هو صحيح.
ثم يقولها مرة. ثم يقول الله أكبر. الله أكبر. ثم يقول الله أكبر. يسقط أربع جمل. لا لا ما كان.
يحتمل أن يكون أربع بدل حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الأحياء،
وكذا تطويل إمام.
وكذا تطويل إمام إذا كان عندك شغل والإمام طول افتتح سورة البقرة مثلا مثل ما في قصة معاذ، جاز لك مفارقته بل وجاز لك أن تصلي وحدك ما دام أنه يطول وأنت وراك عمل تخشى عليه، فإن الرجل فارق معاذا مع أنه دخل معه في الصلاة، فإذا كان فارق وقد دخل معه في الصلاة فمفارقته قبل أن يدخل معه بطريق الأولى. نعم. وهذا كله قد تقدم في آخر باب شروط الصلاة النية، وقلنا هناك أن المأموم يجوز له أن يفارق إمامه إذا حصل له عذر ويكمل صلاته خفيفة، كما لو طول الإمام وخشي على فلاحته أو سمع صواخ في بيته حريق أو لصوص ويصلي يكمل صلاته بسرعة ويفارق الإمام. نعم.
ومن عليه قود يرجو العفو
كذلك من عليه قود يرجو العفو عنه جاز له أن يصلي في بيته، معنى لو قتلت رجلا عمدا وقلنا تقتل أنت النفس بالنفس لأنك قتلته عمدا عدوانا، ولكن هناك مخابرات بين وليك أو بين المسلمين وبين ورد الدم ويرجى أنهم يتسامحون، قلت أنت صليت لنفسي شهوني يذبحوني لأني قاتل ولدهم وبصلي في إذا لعل المسألة تنتهي ويسمحون فدية ولا شيء، يقول لك ما صلي بيتك حتى تنتهي لعلهم يسمحون. على من ومن عليه قود يرجو عفوه جاز له أن يصلي في بيته وجاز له ترك الجماعة.
لا من عليه حد.
لا من عليه حد كشرب خمر أو سرقة هذا لا ما يسمح له، يعني لا بد من إقامة أقول لله. نعم.
ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر.
ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر لا يعلم بل يذهب يصلي. نعم.
وينكره بحسنه.
نعم.
وإن طرأ باب الأذان في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن وإلا خرج منها.
وإن ترى في نفس الصلاة باب الأذان أتمها خفيفة وإلا إذا لم يمكن خرج منها، مثلا هجموا على دكانك اللصوص وانت تسلم وعلمتها أتمها خفيفة وما أمكن تدع الصلاة ولا أدرك دكانك اللصوص أو عيالك أو أي شيء.
قال في المبدأ والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها.
هنا عند شرب الخمر حد لله لابد من إقامته، وهذا حق لآدم يرجو عفوه، وأما الخمر ما حد يعفو عنه لابد من إقامته.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومي راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أو ما بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار، وهم المريض والمسافر والقائم. يلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما ولو كراكع أو معتمدا أو مستندا إلى شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. الأعذار جمع عذر، والعذر هو الذي ينشأ للعبد فيسقط عن بعض الواجبات على حسب استطاعته، وذلك كالمريض. فالمريض يلزمه أن يصلي قائما إن استطاع، كما في حديث عمران. وكذلك المسافر فإنه معذور بسفره، يصلي الرباعي ركعتين، ويجوز له الجمع بين الصلاتين إذا جد به الشيء أو لا، على ما يأتي بيانه، لأنه عذر. وكالجمع للمريض بين الصلاتين كما يأتي إذا كان لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، إلا أن هذه مسألة فيها خلاف. ويأتي الكلام على حديث حمنة، وهل هو لأن الرسول أمرها بأن تجمع بسبب استحاضتها بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هل هو جمع صوري أو جمع حقيقياتي؟ وكالجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء في الحضر عند وجود الأمطار والبرد، وشروط الجمع فإنها كلها من الأعذار. وصلاة الخوف أيضا إذا هجمهم العدو كيف تغيرت هيئة الصلاة، وهذا يأتي. هذا هو موضوع هذا الباب، يذكر به أحكام صلاة المريض، ويذكر به وحكم المريض إذا انتهى إلى صح في أثناء الصلاة أو عجز في أثناء الصلاة، والمريض إذا وصل إلى بلده أو صلى في السفر، جمع مثلا بين الظهر والعصر في السفر ثم وصل إلى البلد قبل دخول وقت الثانية، ما حكمه؟ إلى غير ذلك من الأحكام الآتي بيانها. فقوله تلزم المريض الصلاة قائمة، لا شك أن القيام ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عهد أنه صلى جالسا إلا لعذر، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيلزم المريض أن يصلي قائما. لو قال: أنا لا أستطيع أصلي قائم إلا إذا كنت مستند على الجدار، وأنتم يقول مريض، وأنتم ذكرتم فيما تقدم أن المصلي لو استند على جدار بحيث لو أزيل الجدار سقط أنها لا تصح. تقدم لنا أنك الآن لو كنت تصلي واستندت على هذا العمود، ولو فرنا وخرنا العمود تحته، ما صح الصلاة، لأنك لم تصلي قائما. هذا تقدم في باب شروط الصلاة. هنا قال المريض: أنا لا أستطيع إلا مستند، والصلاة المستند قائم لا تصح. نقول لك: في حقك تصح، لأنك معذور، وإنما ذاك الإنسان الذي يقدر. أما أنت لو كنت تستطيع أن تصلي قائما ولو استندت على جدار فلا مانع نظرا لمرضك. أو قال أنا لا أستطيع أن أتعكز على عصر، لكن يقول يجب أن تتعكز على عصر. كل ذلك محاضرة على أداء الركن الذي والقيام. أما إذا عجز لا يستطيع كلا ولا كلا فاتقوا الله ما استطعت، صل قائما فإن لم تستطع فقائلا.
فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر.
عجز ياس عجز كما قصة آدم عجزت أن أكون مثل هذا الغراب مد عجز يا عجز.
فإن لم يستطع بأن عجز إن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فقاعدا متربعا ندبا ويثني رجليه في ركوع وسجود.
كذلك فإذا كان عاجزا عن الصلاة قائما فإنه يصلي جالس ويثني رجليه في حالة الركوع والسجود. أما في حالة القيام وهو جالس فهو يكون متربعا هكذا يرفع الكبر رافع الركبتين لأن هذا مشابه للقائم كما جاء في حديث عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وأما بحالة الركوع فهو يبني رجليه ويركع ثم يرفع ثم يسجد سجودا أخفى من الركوع إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى الأرض بحيث يتميز الركوع من السجود.
فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه والأيمن أفضل.
فإن عجز وشق عليه القعود فيصلي ولو على جنبه إلا أن اليمين يكون عليه أفضل وإلا لو صلى عليه صلى الله عليه وسلم. لحديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح.
فإن صلى مستلقيا أي المريض ورجلاه إلى القبلة صح يكون راس الشرق مثلا راس منه ورجليه ينزل لكن يرفع راس شوي حتى يكون وجهه مقابلا للقبلة لأن المريض إذا صار رأس الشرق وصار تحت رأسه سالب أصبح وجهه مستقبلا للقبلة وإن كانت في بيت يمن القبلة ورأسه من جهة الشرق لكن العمدة وجه ما دام الوجه استقبل للقبلة كفى. هذا هو الغرض في قول أي قالوا وصلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح أي أن رأسه شرق إلا أنه يرفع رأسه حتى يكون وجهه مستقبلا للقبلة.
وكره مع قدرته على جنبه وإلا تعين.
وكره أن يصلي مستلقيا إذا كان يقدر على الجنب وإما إذا كان لا يقدر على الجنب فيتعين أن يصلي ولو مستلقيا إذا كان لا يستطيع على جنب كأن يكون في ضوء كسور أو آلام جنب اليمن وجنب اليسار ما يقدر ودائما مستلقي يبقى رأسه شوي يصلي. الظهر يعني مو يمي ولو بالعين كما يستطيع بالرأس وإذا ما كان يمي ولو بالعين يعني.
ويؤمن راكعا وساجدا ما أو ساجدا ما أمكنه ويخفض أي السجود عن الركوع. حديث علي مرفوعا يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قائدا فإن لم يستطع أن يسجداهما وجعل سجوده أخفض من ركوعه.
وفي حالة عجزه عن السجود والركوع الركوع يركع بالإيماء وكذلك السجود بالإيماء إلا أن السجود يكون أخفض من الركوع فهي يكون الركوع مثلا هكذا والسجود هكذا أنزل شوي من أجل تمييز السجود من الركوع.
نعم.
فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة، رواه الدارقطني. فإن عجز عن الإيماء أو ما بعينيه قوله عليه الصلاة والسلام، فإن لم يستطع أو ما بطرفه، رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب، وينوي الفعل عند إيمائه له.
فإذا لم يستطع الركوع والسجود باسمه يومي ولو بعينه،